البحث عن حجية القاطع يبحث ابتداء عادة عن كون هذه المسألة أصولية خارجة عن النصوص، حيث أننا بحثنا هذه النقطة بشكل مفصل في بداية الأصول حينما ذكرنا ضابط كون المسألة أصولية. سنكتفي هنا ذكر النتيجة فقط وهي أن هذه المسألة ليست مسألة أصولية، وإنما تكون مسألة تمهيدية مقدمات على الأصول. فالبحث عن القاطع يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في حجية القاطع. فالبحث عن حجية القاطع يقع في نقطتين. الأولى في أصل حجية القطع في نفسه، ثانيا في إمكان ردع الشارع عن العمل بالقطع وجعل حكما على خلاف ما قطع به المكلف. إذن هنا بحثان ونقطتان من البحث تحت عنوان حجية القطع. أما النقطة الأولى من البحث هو البحث عن حجية القطع، فالحجية لها معان عديدة لا بد من التمييز فيما بينها لكي لا يقع الخلط الذي ربما يقع ولو في التعبيرات الصادرة عن الأعظم. فنقول بأن حجية القطع لها ثلاث معاني: الحجية المنطقية التي يعبر عنها بالطريقية للقطع، الحجية التكوينية التي يعبر عنها بمحركية القطع، والحجية الأصولية والعقلية للقاطع التي يعبر عنها بالمنجزية والمعذريات ولزوم المتابعة عقلا. أما الحجية المنطقية أو طريقية القاطع فيقصد بها كون القاطع بذاته انكشافا للمقطوع به ولمتعلقه، وهذا الانكشاف أو الطريقية طريقية القطع لمتعلقه. هذه الطريقية فيها جنبتان، هناك بحسب الدقة طريقيتان: طريقية للقاطع وانكشاف بالقاطع لمتعلقه وهو المقطوع به بالذات، وانكشاف وطريقية بالقاطع إلى متعلقه والمقطوع به بالعرض. طريقية القاطع لمتعلقه بالذات أي للمعلوم بالذات، هذه ذاتية للقاطع بمعنى أنها نفس القاطع وماهية القاطع، فإن حقيقة القاطع وماهية القاطع عبارة عن أنها انكشاف بالشيء المقطوع به. إلا أن هذا الانكشاف وهذه الطريقية التي هي ذاتية للقاطع، هذه طريقية ذاتية أصول ذات القاطع وماهية القاطع لإلحاظ معلومه بالذات، الذي المعلوم بالذات له ثبوت في نفسه وهو كثبوت القاطع، يعني في عالم نفس القاطع، بل المعلوم بالذات عين القاطع، المتعلق والمتعلق واحد، العلم والمعلوم بالذات واحد حقيقة وجودا، وإنما اختلافهما بالاعتبار. فلو لوحظت هذه الطريقية فهذه الطريقية ذاتية، بل هي لا تقاطع ماهية القاطع، إلا أن ذاتية هذه الطريقية لا تعني طريقية القاطع للواقع الموضوعي الخارجي وذاتية تلك الطريقية، فإنه وراء هذه الطريقية الأولى توجد طريقية ثانية، وهي كون هذا القطع الذي هو انكشاف للمعلوم بالذات بل هو عين المعلوم بالذات اختلاف بينهما بالاعتبار، هذه الطريقية هل هي طريقية للواقع الموضوعي أيضا أو لا؟ أي هل أن هذه الطريقية كما هو انكشاف ذاتي بل نفس ثبوت المعلوم بالذات كذلك هو انكشاف للواقع الموضوعي المطابق في الخارج مع المعلوم بالذات، يوجد هناك مطابق خارجي أو لا؟ هذه طريقية أخرى للقبر تعني حقانية القبر ومطابقته مع مقطوعه في الخارج. هذا البحث الذي يثيره السوفسطائي ويثيره الشكاك في نورية المعرفة أو في البحث المنطقي، حيث أنه يمكن أن يكون هناك مطابق خارجي للقبر وإن كان له مطابق ذاتي داخلي وهو المعلوم بالذات، فلا يوجد معلوم بالعرض. إذن فالطريقية إذا لوحبت بالنسبة إلى المقطوع بالذات والمعلوم بالذات فهي ذاتية للقاطع، بل ذات القاطع، لا نعني بالقاطع إلا هذا المعنى، وهما شيء واحد بحد الحقيقة اختلافهما بالاعتبار. وإذا أضيفت ولوحبت الطريقية للواقع الموضوعي في خارج الذهن للمعلوم بالعرض فالطريقية ليست ذاتية للقاطع، بل ليست لازمة أصلا للقاطع، إذ قد يكون هناك قطع وعلم ولا يكون لا تكون الطريقية الثانية ثابتة كما في الجهل المركب، إنه في مورد الجهل المركب والقطع الذي هو على خلاف الواقع الطريقية الثانية غير موجودة، لكن الطريقية الأولى موجودة. الطريقية بلحاظ المعلوم بالذات موجودة لأنها عين القطع ليس شيئا آخر، لكن الطريقية بلحاظ المعلوم بالعرض غير موجودة لأنه لا معلومة بالعرض بحسب إخبار. إذن فالطريقية بالمعنى الثاني يعني الطريقية إلى المعلوم بالعرض أمر زائد على القاط بل ليس لازما، إضافة إلى أنه ليس ذات القاط ليس أيضا لازما أمرا لازما، بل هو أمر مفارق قد يفارقه القاط. نعم القطع القائم على أساس سبب منطقي صحيح وعلى أساس منشأ كالبرهان مثلا الصحيح بعلم المنطق، ذاك القاط يلازم الطريقية الثانية، أيضا تكون الطريقية الثانية أيضا ثابتة له ولازمة له. وهذا هو البحث المعروف في نظرية في الأصحاب المنطقية المعروف بنظرية المعرفة أو بقيمة المعرفة وحقانية المعرفة البشرية.
إذا كان على أي شيء بدل التدرس ممكن يتحدث،
إذا كان على هذا البرهان يستحيل التكلم
مقدمة أجل اختلاف شبري حتى إذا
معناته يعني المنشأ غير صحيح، فإذا كان المنشأ صحيحا فالملازمة الطريقية الثانية أيضا لازمة. إذن فالحجية المنطقية تعني الطريقية، والطريقية لها إضافتان أو لها معنيان، طريقية القطع بلحاظ المعلوم بالذات وهذه ذاتية للقطع، بل هو نفس القطع ليس شيئا آخر، ليست شيئا آخر وراء القطع، لأن الاختلاف بين العلم والمعلوم بالذات اختلاف اعتباري وليس اختلافا حقيقيا، ليس هناك شيئان أحدهما العلم والآخر المعلوم بالذات، بل العلم والمعلوم بالذات شيء واحد اختلافهما بالاعتبار. اختلاف عندما يصير بالاعتبار حيث أنهما مختلفان بالاعتبار، حينئذ بهذا النظر الاعتباري يمكن أيضا أن يقال أن القطع طريقية إلى معلوم. لا يمكن ولا أيضا طريقية، بس طريقية فرقها عن الطريق فرق اعتباري لا فرق واقعي. فالطريقية الأولى الطريقية القطع إلى المعلوم بالذات أمر اعتباري هو نفس القطع ليس شيئا آخر، فقد لا يكون لو أردنا أن لا ننظر بالنظر الاعتباري ننظر بالنظر الحقيقي كالإيجاد والوجود، كيف أن الوجود والإيجاد بالاعتبار مفهومان لكن في الواقع منشأهما وحقيقتهما شيء واحد، كذلك العلم معلوم بالذات والعلم إلى هذا المعلوم بالذات والمتعلق بهذا المعلوم بالذات فهما بالاعتبار وإن كانت حقيقتهما واحدة. فالطريقية بلحاظ المعلوم بالذات ذاتية للقاط، هذه هي التي يقال عنها أنها ذاتية للقاط في كلمات الأصوليين، بل هي ذات القاط وحقيقة القاط وذات الشيء ذاتي لشيء لا محالة بمعنى المعاني. والطريقية إذا لوحظت إلى المعلوم بالعرب فليس لازما فضلا من أن يكون ذاتيا، يعني أمر زائد على ذات القاط وأمر مفارق، ربما لا يكون القاط طريقا إلى معلومه بالعرض كما في موارد الجهل المركب، وإن كان اللزوم بين الطريقة الثانية وبين البرهان مثلا أو بين المصدر والمنشأ الصحيح للعلم إذا كان منشأه ومبناه صحيحا هذا اللزوم يكون ثابتا. وهذا هو البحث الذي يبحثه المنطقيون تحت عنوان نظرية المعرفة أو حقانية ومطابقة القطع للواقع الموضوعي في الخارج إذا حصل من منشأه الصحيح. وهذا البحث على كل حال البحث عن الحجية المنطقية أو طريقية القاطع سواء بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني خارج عن غرض الأصولي، لأن الأصولي لا يريد أن يبحث عن القاطع من هذه الناحية من ناحية طريقيته الذاتية وطريقيته مثلا الموضوعية، وإنما هذا بحث من جانب علم المنطق، وقد فرغ عنه الأصولي في علم المنطق لا محالة. وأما الحجية بالمعنى الثاني وهي الحجية التكوينية إن صح هذا التعبير، فنريد بها محركية القاطع ودفعه للقاطع نحو المقطوع به بالنحو المناسب لغرض القاطع خارجا وتكوينا، الدفع الخارجي والتكويني والدفع الغريزي، فإن كل قاطع بحسب فطرته وغريزته سوف يتحرك نحو مقطوعه إذا كان له غرض إقداما في مورد القطع بالمصلحة وإحجاما في مورد القطع بالمضرة والمفسدة. هذا التحرك الخارجي والتكويني يسمى بمحركية القاطع أو دافعيته، وهو أيضا نحو من الحجية قد يعبر عنه بالحجية لأنها حجية تكوينية. وهذه حالة وصفة قد تكون غريزية في ذات الإنسان طبيعية في ذات الإنسان أيضا كالحيثية السابقة وهي طريقية القاطع خارجة عن غرض الأصولي من بحثه تحت عنوان حجية القاطع. ما هو غرض الأصولي؟ إنما هو البحث عن الحجية بالمعنى الثالث للقاطع أي الحجية الأصولية أو العقلية، ونقصد بالحجية الأصولية أو العقلية التنزيل والتعديل الذي قد يعبر عنه في كلمات بعض الأعلام في كلمات بعض الأصوليين كالشيخ الأعظم قدس الزهور بوجوب أو لزوم متابعة القاطع، حكم العقل بلزوم متابعة القاطع، وبتعبير آخر حكم العقل بنفوذ القاطع وترتب العقوبة استحقاق العقوبة على مخالفة القطع بالإلزام من قبل المولى، هذا في طرف التنجيل. وفي طرف التعديل حكم العقل بالعذر فيما إذا المكلف وافق قطعه ولو صادف قطعه بالترخيص ولو صادف مخالفة الإلزام الواقعي، بحيث هنا يدرك العقل عذر هذا المعذورية هذا المكلف وعدم استحقاقه للعقوبات القبح معاقبته فيما إذا وافق قطعه بالترخيص المولوي ولو صادف الحرام الواقع. إذن المعنى الثالث لحجية القاطع عبارة عن هذا الحكم العقلي بالتنجيل والتعديل وبلزوم المتابعة في القطع بالإلزام وبالعذر في القطع بالترخيص، وهذا يختلف عن الحجية بالمعنيين الأول والثاني، فإن المعنى الأول كان أمرا تكوينيا في القاطع الطريقية بكلا الشكلين حالة خصوصية تكوينية في القاطع، بينما هذا الحكم هنا هذا المعنى الثالث الحجية حكم عقلي عملي، حكم من أحكام العقل العملي لا أنه بلزوم المتابعة باستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، وهي أحكام العقل العملي كما في سائر أحكامه العقلية العملية كحكم القبح والحسن في موارد عديدة. بينما المعنى الأول أمر نظري مربوط بإدراك العقل النظري خصوصية واقعية نسميها بطريقية القاطع الذاتية أو اللازمة للقاطع إذا حصل من منشأ صحيح، كما أنه يختلف عن الثاني في أن الثاني حالة طبيعية صفة غريزية في طبع الإنسان، أن الإنسان بحسب طبعه عندما يقطع بشيء يندفع نحو مقطوعه، هذه حالة غريزية وصفة غريزية أيضا تكوينية للإنسان أنه هكذا يندفع ويتحرك. الحجية بمعنى المحركية التكوينية أيضا أمر تكويني، وليس حكما عقليا عمليا. إذن فالفارق بين الحجية بالمعنى الثاني الثالث والمعنى الثاني والأول أن المعنى الثالث حكم من أحكام العقل العملي، بينما الأول والثاني أمران تكوينيان، إما حالة في الإنسان، حالة طبيعية غريزية أو صفة تكوينية واقعية من عوامل ومن خصوصيات ومن ذاتيات القطع نفسه. ما هو محل البحث؟ إنما هو المعنى الثالث الذي هو من أحكام العقل العملي. فالأصولي يبحث عن هذا الحكم العقلي العملي ولا يبحث عن تلك الصفة التكوينية المسمى بالطريقية في القاب، كما لا يبحث عن تلك الحالة الطبيعية الغريزية المسمى بمحركية القاب. المعنيان الأول والثالث غير مربوطين بحسب الحقيقة بغرض الأصولي وببحث الأصولي. ومن هنا يعرف أنه ما هو موضوع بحث الأصولي إنما هو هذا ثبوت إثبات أو ثبوت هذا الحكم العقلي العملي للقاطع المعبر عنه بالمنجزية أو المعذرية أو بلزوم المتابعة عقلا. وحينئذ ينفتح هذا البحث أنه هذا الحكم العقلي العملي، هذا المدرك العقلي العملي بلزوم متابعة القاطع أو منجزيته ومعذريته، ما هي حقيقتها؟ فإن هناك بحثا فلسفيا معروفا في حقيقة الأحكام العقلية العملية، ابتداء يتصور ثلاث احتمالات في حقيقة هذه الأحكام العقلية. تصور ولو بدوي أن هذه الأحكام هي مجعولات عقلية وإلزامات عقلية وتشريعات عقلية. عندما نقول حكم عقلي عملي بالحسن والقبح مثلا، أو بحسن العادل قبح الظلم، حسن الصدق قبح الكذب، وأيضا بحسن الإطاعة في مورد القاب بالإلزام ونحو ذلك، هذه ترجع إلى إلزام تشريعات عقلية وأحكام عقلية نظير الأحكام التي يجعلها الشارع والمشرعون. هذا احتمال، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف ولعله لا قائل به، إنما مجرد احتمال لوضوح أن العقل ليس له أحكام وتشريعات على نفسه، بل لا يعقل أن العقل يشرع على نفسه شيئا، لأن يشرع على من؟ يشرع على العاقل لا محالة. يقول أنا أشرع، أنا العقل أشرع على العاقل بهذا العقل أن يتابع ويطيع أمر مولاه، إلزام العقل لنفسه، تشريع العقل بمعنى التشريع والجاع لا يكون معقولا في نفسه، باعتبار أنه التشريع والإلزام يحتاج إلى وجود جهتين، جهة الملزم وجهة الملزم، ولا معنى لأن يلزم شخص أو شيء نفسه بحسب الحقيقة. إذن فالعقل ليس له تشريعات، بل لا يعقل أن يكون له تشريعات وإلزامات على نفسه، إذ لا يعقل مولوية العقل على نفسه. نعم العقل له مدركات، شأنه شأن الإدراك دائما، كل الأحكام العقلية حتى لو عبر عنها بحكم لا يراد به الإصطلاح الأصولي من الحكم، يراد به الإصطلاح المنطقي من الحكم، يعني القضية تسمى بالحكم في المنطق كما قرأتم. فعندما يعبر أحكام عقلية عملية لا يعني لا يراد بذلك تشريعات عقلية عملية، وإنما يراد بذلك مدركات عقلية عملية. فكلمة الحكم هنا بالمعنى المنطقي لا بالمعنى الأصولي والفطري، أي أن العقل يدرك هذه القضية ويحكم بهذه القضية بثبوت هذه القضية، وهي مثلا حسن الصدق حسن العادل قد تطول ونحو ذلك. إذن فالاحتمال الأول غير متجه واضح الاندفاع، هناك احتمالان آخران وقع البحث عنهما في الأبحاث الفلسفية والكلامية والأصولية أيضا، وسوف يأتي مفصلا في بحث قادم في مرحلة التجري، في بحث قبح التجري، أن هذه المدركات العقلية العملية التي نسميها الآن بالمدركات التي لا نشتغل بينها وبين الأحكام المجعولة والتشريعات، هذه المدركات العقلية العملية ما هي حقيقتها؟ فهنا يوجد احتمالان أو اتجاهان آخران، سريا هذان الاتجاهان من الفلسفة إلى الأصول، وخصوصا أحدهما الذي كان له به قائلون كثيرون في الفلسفة، لعله كان هو الرأي الفلسفي المشهور، سواء إلى العلماء الأصوليين المتأثرين بالفلسفة أيضا. هو الاحتمال الأول من الاحتمالين الباقيين، وأن يكون هذه تكون هذه المدركات العقلية العملية مش قضايا مشهورية، أي يدركها العقل نتيجة التلقين الذي يحصل لهذا الإنسان العاقل في الأوضاع الاجتماعية والآراء المحمودة والمشهورة والعقلائية. فإن العقلاء يتواضعون ويتبانون على هذه الأمور، ثم الإنسان الذي له عقل عندما يعيش في هذا المجتمع العقلائي نتيجة كونه في الوضع الاجتماعي ومع العقلاء بالتدريج يتأثر بهذا البناء العقلائي، ويحصل له إدراك لقبح وحسن ولمدح وذم ولعقوبة ومثوبة، فتكون هذه المدركات بحسب الحقيقة روحها ومصدرها وحقيقتها وماهيتها قضايا وآراء عقلائية مشهورة اشتهرت بين العقلاء وتبانى عليها العقلاء وتواضع عليها العقلاء، فهي أمور عقلائية. هذا رأي. الرأي الآخر أن هذه المدركات العقلية إنما هي مدركات عقلية واقعية يدركها العقل إدراكا واقعيا نفس الأمرية، يعني أمور نفس أمرية ليست أمورا ناشئة من بناء عقلائي أو من وضع واعتبار وتبان عقلائي وتطابق في الذوق العقلائي، وإنما هي أمور واقعية وأمور نفس الأمرية يدركها العقل كما يدرك هذه الأمور النفس الأمرية في العقل في مجال الأمور النظرية أيضا، كما أن صاحب هذا الاحتمال يقيس إدراك العقل والحسن والقبح والحقوق حق الطاعة والمولوية ونحو ذلك، كل هذه المدركات العملية يقيسها ويجعلها من سنخ مدركات عقلية نظرية غير وجودية كإدراك الإمكان والامتناع والاستحالة والوجوب والضرورة. فإنه هناك في بحث المدركات النظرية أيضا توجد مقولات ليست وجودا، ليست من سنخ الوجود، ليست وجودية أصلا، لكنها مقولات مدركة ويصدق بها العاقل تصديق، يضطر إلى التصديق بها اضطرارا ليس من صنعه بمعنى وضعه واعتباره من قبيل الامتناع والإمكان، من قبيل العدم، مفهوم العدم مثلا الإنسان قد يصدق بانعدام شيئين متعلق هذا التصديق أمر يستحيل أن يكون وجوديا. ما هو متعلق هذا التصديق؟ متعلق هذا التصديق مفهوم ليس له حكاية عن الخارج، له حكاية عن الخارج لا إشكال أنه له حكاية عن الخارج. ما هو المحكي الخارجي بهذا؟ ليس من الخارجي شيء. هناك بحث الفلاسفة ووقعوا في مشكلات أيضا في هذا البحث في كيفية تفسير تلك القضايا التي هي قضايا تصديقية جازمة يصدق بها الحق تصديقا جازما اضطراريا لا تصديقا جعليا، ليس من قبيل العقود والمعاملات والأحكام الإنشائية، ليس إنشاء من قبل الله، تصديقا كالتصديق بالأمور الوجودية الأخرى، لكن لا يمكن أن تكون أمور وجودية. وكذلك الملازمة مثلا، الملازمة بين الشيئين أو الامتناع أو الضرورة والوجود أو الإمكان، كل هذه المقولات التي قد يعبر عنها بالمعقولات الفلسفية الثانوية في علم الفلسفة أو المنطق، والمعقولات المعقول الفلسفي الثاني وهو يختلف عن المعقول المنطقي الثاني، المعقول الفلسفي الثاني هناك بحث في أن هذا المعقول الفلسفي الثاني ما هو حقيقته وكيف يصدق الذهن بتلك القضايا النفس الأمرية هناك ويضطر إلى التصديق بها، لا أنه ينشئ ويعتبر اعتبارا. هذه المدركات العقلية، الرأي الاحتمال الثالث هكذا يقول، المدرك العقلي العملي كالمدرك العقلي النظري النفس الأمري غير الوجودي المسمى بالمعقول الثانوي الفلسفي، كما أن تلك المدركات يدركها العاقل في عالم وفي لوح أوسع من لوح الوجود، كذلك هذه المدركات يدركها العقل في لوح وفي عالم أوسع من عالم الوجود. ما نفسر به تلك المدركات النظرية يصلح أن يكون تفسيرا لهذه المدركات العملية. نفس الشيء الذي هناك نقوله في تفسير تلك المعقولات يتم حينئذ، إن تم هناك يتم هناك، وإن لم يتم هناك معناه أنه يوجد هناك خلل في أصل تفسيرنا للإدراك العقلي، إذ لا إشكال في أن تلك المدركات أيضا مدركات تصديقية جازمة، ومن يشكك فيها ينتهي به التشكيك للسفسطة والتشوه أن يكون مثاليا. و ولا أقل من أن أول تلك المدركات استحالة اجتماع النقيضين. إذا شكك في استحالة اجتماع النقيضين وكونه مدركا له طريقية وكاشفية عن واقع خارجي خارج الذهن، إذا أصبح وقع في متاهة الفلسفة والتشكيك. فلا بد أن يفسر تلك المدركات بتفسير واقعي وبتفسير يحفظ طريقية القاطع وإدراكية هذه القضية المدركة النفس الأنبيائية. قال التفسير الذي يعطي هناك ويضطر إلى أن يعطي هناك بنفسه يكون مفسرا للمدرك العقلي العملي. هذا إجمال الاحتمال الثالث من هذه الاحتمالات الثلاثة، وسوف يأتي البحث عن هذه الاحتمالات لعله في مبحث قبح التجري بشكل بنحو أكثر تفصيلا. هنا يقع البحث في أن هذه الحجية بمقبل هذا المعنى الأصولي وهو المنجزية والمعدلية وقول لزوم المتابعة العقلان، هذا المدرك العقلي العملي بماذا يثبتونه للقاطع. عادة الأصوليون يستدلون على ثبوت الحجية بمعنى المنجزية للقاطع ولزوم المتابعة للقاطع بهذا الاستدلال، يقولون أنه لا بد من العمل بالقطع عقلان، أي منجزية القطع عقلان، من باب أن هذا صغرى من صغريات تلك القاعدة الفوضوية المعروفة التي تمسكون بها عادة في كثير من المقامات والمجالات، وهي قاعدة فصل العدل وقبح الظلم. يقول مخالفة القطعي بإلزام المولى، لو قطع المكلف بأن المولى يريد منه شيئا فخالفه، هذا يكون ظلما على المولى فيكون قبيحا. وكذلك عقاب المولى للمكلف في مورد القاطع بالترخيص لأنه صادف مخالفة الواقع ظلم من المولى للعقل فيكون قبيحا. فالمعذرية يرجعونه إلى قبح معاقبة العبد لأنه ظلم من المولى على العبد، والمنجزية يرجعونه إلى ظلم العبد للمولى، أن المولى إذا خالف العبد أن العبد إذا خالف مولاه مع العلم بتكليف المولى يكون قد ظلم المولى، والظلم قبيح والعدل حسن. فيتمسكون بتلك الكبرى القاعدة، قاعدة حسن العدل وقبح الظلم في المقام. هذا الاستدلال إذا أريد منه مجرد التنبيه الوجداني والإثارة الوجدانية فلا بأس به، يعني إثبات أن هنا يوجد حق للمولى، وإن لو أن المكلف لم يمتثل مولاه في مورد القطع بإلزام مولاه لم يمتثل في مورد القطع فكأنه خرج عن حق المولى، عن ما يستحقه المولى منه وهو العبودية، وخرج عن حق طاعة المولى وحق مولوية المولى. إذا أريد بذلك تنبيه على وجود مثل هذا الحق فلا بأس به، على أمر صحيح. يعني لا إشكال عندنا أيضا في أن من يخرج، ولا عند أحد لا يستشكل العقل السليم أن من يخالف مولاه في مولد القطع بحكمه هذا خرج عن حق الطاعة لمولاه وخرج عن ذي العبودية لمولاه كما يقولون، هذا خروج على المولى وخروج على ذي العبودية للمولى، والمولى له حق الطاعة عليه وله المولوية عليه. إلا أنه لو أريد أن يكون هذا استدلالا بحسب الحقيقة، يعني برهانا بأن نثبت هذا الحق للحق الطاعة، أقول نثبت المنجزية للقاض بهذه الكبرى كاستدلال وكبرهان، بأن نقول القطع حجة بمعنى منجز لأنه يقبح الظلم، وهذا ظلم لا أريد به إقامة برهان بحسب الحقيقة، كما هو ظاهر كلمات المتمسكين بهذه القاعدة في المقام وفي سائر الأماكن. فهذه البرهنة أو هذا المنهج للبرهان يوجد عليه إشكال أساسي في أنه عنوان قبح الظلم وحسن العدل لا يمكن أن يجعل برهانا في استدلال من هذه الاستدلالات والموارد المدركات العقل العملي، لأن هذه الكبرى وهذه القاعدة الكلية أخذ في موضوعها الظلم، قبح الظلم، حسن العهد. ما هو الظلم؟ الظلم ليس أمرا يمكن الإحساس به خارجه. الظلم عندما نسأل المستدل أنه ما هو الظلم الذي بأخذ في موضوع هذه القاعدة، يقول الظلم عبارة عن سلب كل ذي حق حقه. هذا معناه أنه بالمناسبة السابقة لا بد من افتراض حق، فلو كان الشك في مورد في أصل ثبوت هذا الحق وعدم ثبوته لا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة وهذه الكبرى إلا أنه إلا بنحو دوري، يعني يتوقف التمسك بهذا الكبرى وتطبيقه على هذا المورد الذي يشك فيه بالحق، يتوقف على أن يثبت المناسبة السابقة هذا الحق ليكون سلبه ظلما ليكون قبيحا حينئذ. ومن هنا سوف يأتي عن السيد قدس سره أنه يرجع قاعدة قبح الظل وحسن العادل إلى قضايا وقواعد عديدة لا قاعدة واحدة، هذا تجميع لأحكام ومدركات عقلية أخرى بحسب الحقيقة، ليست قاعدة عقلية وراء تلك القواعد تلك الإدراكات العقلية لتلك الحقوق. المدرك العقلي ابتداء حق المولى، هنا هو حق المولوية، حق الطاعة أو الحسن للصدق والقبح للكل، قبح الظل وقبح العدل وحسن العدل لا يرجع إلى حكم عقلي آخر وراء تلك الأحكام التي يدركها العقل، تلك المصادق التي يدركها العقل بحسب الحقيقة لموضوع هذه الكبرى. المدرك العقلي هو إدراك موضوعه بحسب الحقيقة، وبعد إدراك الموضوع لا يوجد إدراك آخر عقلي ولا توجد كبرى عقلية وقبح عقلي آخر وراء إدراك نفس الموضوع، فتكون هذه الكبرى كبرى تجميعية بحسب الحقيقة، تعبير جامع عن تلك المدركات، لا أنه مدرك آخر مضاف وزائد، مدرك كلي آخر في نفسه نفس الأمر زائدا على إدراك مصاديق الظلم والقوم والعادل أي موارد وتلك الحقوق. كذلك في المقام، أيضا العقل إذا أدرك حق الطاعة للمولى وأدرك مولوية المولى في مورد القاب، إذا لا نحتاج بعد إلى قاعدة أخرى يسمى بقبح الظلم، لأنه ثبت أن هنا يوجد حق، ومعنى أنه يوجد حق لأن هذا ليس أمرا نظريا أمرا عملي، معنى أن هناك حق أي يهبط المخالفة للمولى، يهبط مخالفة المولى في هذا المورد ويحسن موافقته وإطاعته. فنفس إدراك الحق للمولوية والحق للطاعة بغمه إلى صغراه وهو في تحقق القطع هنا حين ينتج النتيجة وهو قبح المعصية وحسن الإطاعة واللتان تعنيان المنجزية والمعتدية بلا حاجة إلى هذا الاستدلال. هذا تعليق على هذا الاستدلال، ويتضح من هذا التعليق يتضح أمر مهم جدا سوف يأتي التعرض له اليوم القادم إن شاء الله.